باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. انجيل معلمنا القديس لوقا الاصحاح العاشر من اولي 25. واذا ناموسي قام يجربه قائلا: يا معلم، ماذا اعمل لارث الحياه الابديه؟ فقال له: ما هو مكتوب في الناموس؟ كيف تقرا؟ فاجاب وقال: تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك وقريبك مثل نفسك. فقال له بالصواب: أجبت، افعل هذا فتحيا. وأما هو فإذا أراد أن يبرر نفسه قال ليسوع: ومن هو قريبي؟ فأجاب يسوع وقال: إنسان كان نازلا من أورشليم إلى أريحة، فوقع بين لصوص فعروه وجرحوه ومضوا وتركوه بين حي وميت. فعرض أن كاهنا نزل في تلك الطريق فرآه وجاز مقابله. وكذلك لوي أيضا إذ صار عند المكان جاء ونظر وجاز مقابله. ولكن سامريا مسافرا جاء إليه ولما رآه تحنن فتقدم وضمد جراحاته وصب عليها زيتا وخمرا وأركبه على دابته وأتى به إلى فندق واعتنى به. وفي الغد لما مضى أخرج دينارين وأعطاهما لصاحب الفندق وقال له: اعتني به، ومهما أنفقت أكثر فعند رجوعي أوفيك. فأي هؤلاء الثلاثة ترى صار قريبا للذي وقع بين اللصوص؟ فقال: الذي صنع معه الرحمة. فقال له يسوع: اذهب أنت أيضا واصنع هكذا. والمجد لله دائما أبديا أمين. نستكمل تأملاتنا في إنجيل القديس لوقا. إحنا في الإصحاح العاشر كنا شفنا إرسالية السبعين، وشفنا المرة اللي بعد كده رجوع السبعين بالتقرير للمسيح. يستكمل القديس لوقا حديثه بأن يذكر مثل السمير الصالح. في الحقيقة في ترابط في فكر القديس لوقا. إيه هو؟ احنا عارفين ان إرسالية السبعين زي ما شفنا هي للأمم، زي ما يعني أكدنا أكتر من مرة هي مناطق يهودية، لكن معظم سكانها أمم اللي هي منطقة شرق الأردن، فتعتبر كرازة للأمم. بعدها راح قايل المسيح مثل السمير الصالح. احنا ما نعرفش فعلا المثل المسيح قاله امتى، لا نعرف لا زمانه ولا مكانه. إنما القديس لوقا قصد يربطه بإرسالية السبعين. إرسالية السبعين للأمم، وحنشوف هنا المسيح بيدعو إن احنا نصنع رحمة مع الكل، مش بس من ينتموا إلينا لنفس الدين أو العرق أو القومية أو اللغة، لا، نعمل رحمة مع كل اللي محتاج رحمة. وكأن هنا القديس لوقا بيأكد ما أعلنه بولس في كولوسي 3:11: ليس يوناني ويهودي، ختان وغرلة. كل التناقضات اللي كانت أو التنافر اللي كان في العالم قبل مجيء المسيح، اليوناني حاجة واليهودي حاجة، اللي مختون حاجة واللي في الغرلة حاجة، البربري والثكيسي، إنسان مثقف إنسان يعرف لغة يوناني غير الآخر، العبد غير الحر، كل دي كانت فواصل في الإنسانية، بل المسيح الكل في الكل. المسيح وحد كل الانقسامات ديت. فهنا كان القديس لوقا بيوثق نفس الفكرة ان زي ما إرسالية 70 للأمم ربنا بيعلن الخلاص للعالم كله، فتبعها بالرجل السامري اللي بيصنع رعمة مع واحد مش من جنسه، مش من ذات العرق بتاعه، بس بل بالعكس ده يمكن في عداوة قومية كبيرة ما بين الجنسين، المسيح بيآلف ما بينه. ومن هنا بقى مثل السامري الصالح من أقوى التعليم اللي علمها ربنا يسوع عشان يكسر بيها حاجز العنصرية، وبيكشف ضمن جوه المثل مدى رفض وبغضة وكراهية ونتائج العنصرية، انه انسان بدا يقصو على انسان لمجرد ان هو مش من الجنس بتاعي، مش من الدين بتاعي، مش من العرق بتاعي، مش من القومية بتاعتي. يعني مش بس يعني في فرقة، لا ده في قساوة. ودي روعة هذا المثل اللي قاله ربنا يسوع. طيب تعالوا ندخل في المثل دوت، يقول ايه في الآية 25: وإذا ناموسي، الناموسي ده واحد دارس الناموس، وعادة دول فئة من الكتبة، كتبة دول هما بينسخوا الشريعة، فئة منهم يعني كأنه حضر دكتوراه في الناموس، ده معلم دارس ومعلم. إذا ناموسي قام يجربه قائلا، راح يمتحن السيد المسيح، عايز يصطاد كلمة يهاجم بيها المسيح أو يشتكي بيها المسيح أو تبقى سبب ملامة على المسيح. ما نقدرش يعني نقول سبب محدد، لكن نقدر نستنتج أنه ربما غيرة من المسيح. إحنا ناس دارسين وبحثين وحديثين على درجات علمية معترف بيها من الهيكل، أنت مش متعلم عندنا، ومع هذا الجموع كلها ملتفة حواليك، الجموع كلها بتكرمك وتقدرك أكتر مننا، فيمكن تكون نوع من الغيرة، ممكن لأنه بدأ رؤساء يشيعوا أن المسيح كاسل للناموس، وحتى الناموس دوت ممكن يكون شايف أنه يكون أنه مش متمسك بتقليدات الآباء اللي هي متاخدة بحسب فكرهم يعني من الناموس، فبالتالي هو بيقيم العداء للسيد المسيح. بس بص المكر بتاعه لما جه يكلم ربنا يسوع، يقول لك قام، فيها نوع من التوقير والاحترام، قائلا يا معلم، بيديله لقب معلم. فهو في الظاهر بيظهر احترام وتقدير، لكن الباطن بتاعه زي ما هنشوف دلوقتي كما أعلن الوحي إن هو قام ليجرب المسيح، يعني الدوافع مش نقية. قبل ما نشوف دوافع هذا الشخص ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية، أولا ده سؤال حلو، إنسان مهتم بالحياة الأبدية، مهتم بأنه يعيش في مخافة ربنا، مهتم أن تكون له علاقة بالله، تكون له حياة أبدية مع الله، إنسان مشغول بالروحيات، مشغول بخلاص نفسه، السؤال حلو، لكن زي ما بقولك الدفع مش حلو، لأنه في المقابل في واحد، قبل ما نشوف الراجل الناموسي ده، في واحد سأل المسيح نفس السؤال، هنسمعه في لوقا 18، قال له نفس السؤال ده، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ الشاب ده اللي سأل ربنا يسوع في لوقا 18 ده كان إنسان صادق وفعلا راغب من القلب أن يتبع الله، وفعلا بيتكلم بدافع اشتياق روحي حقيقي، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فرد عليه ربنا يسوع بيتدرج معه، قال له احفظ الوصايا، قال له هذه كلها حفظتها منذ حدثتي. طبعا سأله هي الوصايا، ربنا يسوع قال له اكرم اباك وامك و يقول معلمنا ماري مرقس تحديدا يقول لك فنظر اليه يسوع واحبه. طبعا شاب وغني، يعني لما نربط يعني القصه في الاناجيل الثلاثه، ومنشغل بخلاص نفسه وفي اشتياق حقيقي، فنظر الى يسوع احبه. بس المسيح رد عليه قال له روح بعملك، لان ربنا يسوع بعلمه الالهي شايف انه هذا الشاب فعلا عنده اشتياقات، بس ايه حجر العثره في حياته، ايه اللي معطله؟ قال له انت مشكلتك انك محب للمال، ان اردت ان تكون كامل، اردت ان تكون كامل، انت كويس بس عايز الكمال. انت بالنسبة لك تحديدا انت ايها الشاب، لان مشكلتك انت الخاصة هي تعلقك بالمال. فده كان انسان صادق وربنا يسوع وجهه، لكن هنا لا، هنا قام يجربه قائلا يا معلم ماذا اعمل لارث الحياة الابدية. ففكر الرجل الناموس ده حاجة من الاثنين، يا المسيح هيقول لي كلام موجود في الناموس وأنا سالك به وأنا بنفذه، فبالتالي هتزكى في عينين نفسي، وهو إيه المعلم اللي انتوا معتبرينه بيشهد إن أنا كويس، ممكن تكون نوع من إرضاء الذات، نوع من الغيرة، إنه يعني أنت في مكانة طب ما هو شهد لي ما أنا كمان كويس، جايز. ولو المسيح قال حاجة مخالفة للناموس أو مش موجودة في الناموس والمسيح جعلها مقياس للإنسان يرث الحياة الأبدية، بس ده راجل بيكلم ضد الناموس، نروح نشتكيه في الوقت دوت. ففي الحالتين هي تجربة، قام يجربها. طب ايه دليل مكر الراجل دوت؟ ماذا اعمل لارث الحياة الابدية؟ يقول البابا كيرلس تعبير الحياة الابدية دوت لم يذكر في الناموس. ده راجل دارس الناموس وعارف انه اللفظ ما توجدش في العهد القديم في الناموس، في الناموس تحديدا، يعني لانه دانيال قال يقوم الحياة الابدية دول امور الزراء ابدي، ما جاتش في الناموس. فانت سمعتها منين؟ انت عرفت اللفظ ده منين؟ عرفت اللفظ دوت من تعليم المسيح. فلو انت فعلا تلميذ للناموس، فايه الكلمات اللي ذكرت في الناموس؟ ماذا اعمل لأتبرر؟ ماذا اعمل لأنال ثواب وخير وبركات من الله؟ ماذا اعمل علشان ارضي ربنا؟ دي التعبيرات المعلمة ومعلنة في الناموس. لكن تعبير الحياة الأبدية لا، ده تعليم المسيح، ده هو المسيح اللي بيعلم بيه. فأولا فيها نوع من السخرية من تعليم المسيح، انت هتقول حياة أبدية، طب قول لنا بقى يا عم الحياة الأبدية دي ان ناخدها ازاي اللي انت بتحكي عنها دي؟ ممكن يكون نوع من التهكم على تعليم ربنا يسوع. نمرة اتنين، طب ما لو انت سمعت، اتفقنا كلمة الحياة الأبدية انت سمعتها من المسيح، من ناموس ما ذكرهاش. طيب لو انت سمعت لفظ الحياة الأبدية من المسيح، طب ما هو المسيح قال تعمل ايه عشان ترث الحياة الأبدية؟ ده جاي تسأل ليه؟ انت سمعت الجزء ده في تعليمي كلمة الحياة الأبدية، ما انا برضو في تعليمي قلت ازاي الانسان يحصل على الحياة الأبدية. ببساطة يوحنا 6، ودي كانت حصلت قبل الحادثة اللي احنا بنحكي فيها، حديث المسيح عن الخبز الحي اللي نازل من السماء، الخبز الذي يعطي جسدي اللي يأكله ينال حياة أبدية، من آمن به فله حياة أبدية. تعرف الإجابة؟ الإجابة أنك تأمن به، لأن الله وهبنا الحياة الأبدية، هذه الحياة الأبدية اللي كانت عند الآب وأظهرت لنا تجسد ربنا يسوع، فشوفنا الحياة الأبدية. طيب نحصل عليها إزاي؟ بالتجسد و بالصليب واليوم. فلو انت مدرك لللفظ، طب ما انا قلت ازاي تنال الحياة الابدية. لكن لا، هو قام يجربه. ده كلام البابا كيرلس عمود الدين. طيب، رد المسيح، فقال له: ما هو مكتوب في الناموس كيف تقرأ؟ أولا رد المسيح في لطف، ما فيهوش توبيخ، أنت جاي تجربني وأنا عارف بعلمه الإلهي. لماذا تفكرون بالشر في قلوبكم فيما كنتم تتحاجون في الطريق؟ عارف الأفكار. فهو عارف ان ده قايم يجربه، فكان ممكن يوبخه، لكن لا، اتعامل معه بلطف. قال له: هو مكتوب في الناموس كيف تقرأ. نمرة اتنين، اتعامل معاه بحكمة. ازاي؟ انا علمت عن الحياة الابدية بوضوح، وقلت انه لا سبيل للحياة الابدية الا الايمان بي، وانا عارف ان انت جاي تجربني. طب انا بقى ما بيهمنيش حاجة، وانا بقول لك دي مش من الحكمة، او مش زي ما احنا في بعض الاحيان نسميها يعني نوع من الايه، الصراحة ووضوح. أنا خايف منه. أنا التصرف ده مش حكيم. أدم عارف اللي قدامي جاي يتصيد خطأ، أنا مش بتنكر اللي أنا قلته، أنا مش بنكر اللي أنا قلته، بس مش من الحكمة أنك تديله سلاح يطعنك بيه باسم أصلاً صريح، أصلاً ما بخافش، أصلاً ما بنكرش، لا ما صريح وما بتخافش وما بتنكرش اللي انت قلته. أوكي، متفقين، بس مش من الحكمة انك تحط في ايده سلاح يطعنك بيه. بدليل عندهم حكمة ربنا يسوع قدام رئيس الكهنة، قال له: استحلفك بالله انت والمسيح ابن المبارك. قال له: انت قلت. يعني قصدي حبايبي، يعني مفيش انكار للي المسيح بيعلم بيه، لكن مش من الحكمه باسم الصراحه اصل انا ما بخافش. لا، الحكمه بتقول: لا، ده شخص جاي يتصيد خطا، لا ما تحطش السلاح في ايدي. انت لو اتسالت مش هتنكر، بس ما تقولش ببقك ما تدان عليه، مش بالحكمة. فقال له: ما هو مكتوب في الناموس كيف تقرأ. وهنا المسيح بس حط مبدأ حلو من جهة المباحثات، ان من ضمن طرق المباحثة انك ترد على السؤال بسؤال. هو بيقول له: ماذا عمل لأرس الحياة الأبدية؟ رد عليه المسيح، قال له بسؤال برضو: ما هو مكتوب في الناموس؟ دي بتبقى طريقة برضو في الحوار أو في أسلوب حكيم في التعامل في بعض المواقف. حد بيسألني حاجة وأنا مش عايز أقول مثلا، أو مش من الحكمة أن أنا أقول، أو مش صح أن أنا أقول، أروح أنا رد على سؤاله بسؤال. زي ما في مرة راح يسأله ربنا يسوع: بأي سلطان تفعل هذا؟ لما طهر إليك الواحد يعلم فيه. قال له: ما أنا أيضا أسألكم كلمة، إن قلتم لي عنها أقول لكم بأي سلطان أفعل هذا. أنتوا بسألوني، طبعا هسألكم، أنتوا تجاوب أنا هجاوب. معمدية يوحنا من أين كانت؟ من السماء أم من الله أم من الناس؟ قلنا: من السماء. يقولوا: ما أنتوش بها من الناس، نخاف لأن عندكم مؤمن. قال له: ما نعرفش. قال له: ولا أنا أقول لكم، مش ولا انا اعرف، لا انا مش هقول لكم. تاني: ما هو مكتوب في الناموس كيف تقرا. وهنا برضو رد المسيح في نوع من التوبيخ للراجل دوت. أولا ده معلم ناموس، فلما المسيح يقول له أنت مش عارف بتقرأ إيه، أنت مش فاهم اللي بتقرأ إيه، إزاي تبقى دارس للناموس ومش مش مش منتبه لهذا الأمر؟ ففيها نوع من التوبيخ الغير مباشر. أنت بتسأل سؤال وأنت راجل دارس الناموس، لو أنت دارس الناموس فعلا ما أنت عارف الإجابة. ما هو مكتوب في الناموس كيف تقرأ؟ الناموس ببساطة كل ما قاله الرب نفعل. لما كان موسى في عند الجبل وربنا قال له هديك الشريعة تنزل تقول للناس تبقوا شعب، قالوا اللي يقولوا ربنا نعمله، يبقى إذن اللي مكتوب في الناموس اعمله. لو انت صادق بقى هتيجي تقول لي انا عارف اللي مكتوب في الناموس مش هقدر انفذه. ده لو انا صادق. والنقطة التانية ان سؤال الراجل ماذا اعمل لأرث الحياة الابدية، السؤال ده يدل ان ضمير الراجل ده مش مرتاح. انت راجل ناموسي ودارس الناموس وسالك المفروض بالناموس، لو انت عندك يقين الحياة الابدية في داخلك، العلاقة المرضية امام الله، مش هتيجي تسأل السؤال دوت. لكن انت بتسأله ليه؟ لان انت عارف اللي عندك مش مريحك، مش مديك اليقين دوت. فده اكبر برهان على عجز الناموس. فما تجيش تقول ماذا اعمل، ما هو الناموس انت بتنفذه، ومع هذا انت مش شاعر داخليا بعلاقة طيبة مع الله، بيقين العلاقة بالله، بدليل انك جاي تسأل اعمل ايه. ما هو اللي بيسأل اعمل ايه دوت يعني مش عارف السك. يبقى لو الراجل دوت فعلا صادق فعلا بقى زي الشاب قال له حفظتها، قال له طب ناقصك ايه، مش حزينه، لا مش قادر اللي انت بتقوله ده، اروح بيع كل مالي لانه كان ذا اموال كثيره، ده صادق مع نفسه. فلو الراجل دوت كان صادق ماذا اعمل لارس؟ قال له اللي مكتوب في الناموس. قال له بصراحه ما مش قادر انفذه، انا حاولت وما قدرتش، انا اجتهدت في اللي انا قادر انفذه بس مش مرتاح. ما عندكش طريق تاني، ما عندكش سكة تاني، ما عندكش حل للي انا فيه ده، لو هو رجل صادق. وده اللي قاله بقى معلمنا بولس الرسول في رسالة الغلاطية، ان الناموس كان مؤدبنا للمسيح. يعني ايه مؤدبنا؟ يعني زي كرباج على ظهرنا. الناموس بيقول كده مش قادر، مش قادر، فبروح المسيح بقول مش قادر، انا عارف اللي مكتوب في الناموس مش قادر انفذه، ما عندكش حل. هنا المسيح يعلن له نفسه. يبقى إذن الحياة الأبدية مش ماذا أعمل لأرث، أنت مش هتعمل حاجة عشان تورثها. الحياة الأبدية نوع حياة تحيا. الأمر الآخر برضو اللي في مكر الشاب دوت أو الراجل ده أيا كان، ما نعرفش يعني شاب ولا كهل ولا، بيقول له ماذا أعمل أرث الحبدية؟ قال له ما هو مكتوب بالناموس. هو رايح يسأل عن عمل، قل لي أعمل إيه عشان المسيح يرد عليه اعمل كذا، ويروح داخل بقى في مناقشة، طب العمل وإزاي وحدوده، طب وأنا عملت، طب وفي ندخل بقى في حوارات. لكن المسيح راح موجهه، الموضوع مش موضوع عمل، لكن الموضوع ده شكل حياة، هي دي الحياة الأبدية. ماذا أعمل لأرث؟ قال لا، ده أنت فيه نوع حياة عايز تعيش. ما احنا لو هنتكلم على عمل هنبدأ ندخل بقى في مجادلات ومهاترات وتفصيلات زي ما انتوا عملتوا يا يهود، السبت كم خطوة والأكل ايه وتشيل وما تشيلش وتروح وتيجي حدود. لا، الموضوع مش موضوع أعمال جافة بتعمل، أعمال طقسية تعمل، أعمال ناموسية، لا، نوع حياة تحيا. ماذا أعمل لأنس الحبدية؟ قال له ما هو مكتوب في الناموس كيف تقرأ. وهنا بقى نقدر نفهم إن مش هو رايح يسأل المسيح على الحالة بدأ في المسيح يقول له طب العلاج روح للناموس. لا، ده لما هتروح للناموس الناموس هيوبخك. أولا أنت ضميرك مش مرتاح، أديك بتعمل كل اللي قالوا لك عليه وضميرك مش مرتاح. ثانيا، في أحكام كثيرة في الناموس، وصايا بقى أنا مش هتنفذها، فأنا عاجز. هو ده المدخل للتمتع بالخلاص، إن أنا مش مرتاح للي عندي، مش شاعر براحة داخلية، مش قادر أعمل الكلام اللي بيقولوه دوت. وهنا بقى بانت حقيقة الناموس. يعني المسيح مش بيقول له ما هو مكتوب في الناموس يعني خلاص روح للناموس والناموس هيخلصك، لا، ده انت لما هتروح للناموس هتكتشف عجزك، هتكتشف ان الناموس مش مديك ارتياح من جهة يقين الحياة الأبدية. عشان كده قال بولس بقى في رسالة غلطية، لأنه لو أعطي ناموس قادر أن يحيي لكان بالحقيقة البر بالناموس، لكن لا، ما فيش ناموس يقدر يدي حياة. إذا نعلم إن الإنسان لا يتبرر بأعمال الناموس بل بإيمان يسوع المسيح. وربنا أدى الناموس ليه؟ ربنا أدى الناموس علشان بالناموس معرفة الخطية. يبقى لما المسيح بيحيله للناموس مش لأن الناموس سيخلصه، الناموس هيكشف لك إنك خاطي، الناموس هيكشف لك إنك عاجز. طب إيه الحل؟ الحل تعالى لي. يبقى دي نقطة هنا مهمة، إن لما المسيح بيقول ما هو مكتوب في الناموس مش معنى كده إن المسيح بيقول روح للناموس وده طريق الحياة الأبدية، لا، ده الناموس ده هيجيبك ليه. لو أنت فعلا صادق مع نفسك وجاد في تنفيذ أحكام الناموس هتكتشف عكسك. وده ينطبق على أي عمل يعمله الإنسان خارج الإيمان بيسوع المسيح. التعليم اللي عندي بتقول لي أصوم وأصلي وأتعبد وأعمل وبتاع، أنا لو أنا صادق بيني وبين نفسي لا، أنا مش عبادة اللي أنا بعبدها ديت، أنا بقول كلام لكن قلبي بعيد، أنا فيش اشتياق حقيقي لله، ما فيش محبة حقيقية. الله محبة، الله قداسة، الله عدالة، الله رحمة، الله حق، الحاجة دي لا، أنا ما مش أنا مش قادر أعملها. يبقى إزاي بتنتسب لله؟ فلو أنا صادق بيني وبين نفسي بكتشف إنه حتى وأنا بعبد بما هو عندي لا، مش دي الحياة المرضية قدام ربنا. طب ايه العلاج؟ لا، العلاج تعالى المسيح. لذلك قديس كيريلوس بيؤكد او بيضيف اللي فيه ملامة للراجل دوت، ما هو مكتوب في الناموس كيف تقرأ. يصدق بقى المسيح، قلت لك نمرة واحدة، الناموس هيشعرك بعجزك لانه الناموس لم يعطيك ما يخلص، ان الناموس أعطي عشان يأدبنا، عشان يوبخنا، عشان يعرفنا الخطية، عشان الإنسان يحكم على نفسه. طيب دي نمرة واحد لما بيحيله للناموس. نمرة اتنين لما بيحيله للناموس، لما تروح للناموس يا ناموس أنت اللي درس للناموس هتشوف المسيح في الناموس، ترى المسيح في الذبايح حيث الغفران الحقيقي، ترى تجسد المسيح في التابوت، تابوت العهد الحقيقي، ترى في المسيح الشبع، خبز الوجوه الحقيقي اللي يشبع النفس، هتشوف في حية موسى الشفاء من الخطية. فلما هو بيحيله للناموس روح للناموس، الناموس هيشير لي، الناموس هيكشف شخصي. من خلال الرموز الكثيرة اللي ذكرت في الناموس. يبقى يا أحبة الآيتين دول ماذا أعمل لأرس الحالة أبدية؟ قال له ما هو مكتوب في الناموس كيف تقرأ، هي رسالة لكل العالم، يهود وأمم أو يهود وثنيين أو مؤمنين وغير مؤمنين. بالنسبة لليهود، لو أنت فعلا مخلص للناموس وبتقرأ الناموس بشفافية وبقلب نقي، الناموس هيجيبك للمسيح. قلت لك نمرة واحد هيكشف لك عجزك، نمرة اتنين هتشوف المسيح في الناموس. طب لو أنت من الأمم، أنا بعبد ربنا باللي عندي، عارف لو أنت صادق، وده اللي بيحكم بيها ربنا في عبادتك لله، وفعلا بتبغى وجه الله بالحق، بس هو ده اللي عندي، ربنا هيوجهك للإيمان بابنه. عشان كده ربنا يسوع اليهود بيعبدوا، طب لما جه المسيح رفضوه، قال لهم انتوا بتحبوا ربنا تحبوا المولود منه، لانه كل اللي انت بترافى الله ما انت شايفه في المسيح. فلو انت بتحب ربنا فعلا هتحب المسيح، نفس طبيعة الله، نفس صفات الله، هو الصورة المنظورة لله. اللي يحب الوالد يحب المولود منه. عشان كده ربنا يسوع قال لليهود لكني عرفتكم أنه ليست محبة الله في قلوبكم. ليه؟ أنا جيت باسم أبي لم تقبلوني، فبان أن أنتم ما فيش محبة حقيقية لله في قلبه. يبقى اللي بيحب ربنا فعلا وبيعبد ربنا بصدق حتى باللي عنده، ربنا يروح موجهه للمسيح. ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ سؤال كل الجنس البشري. الناس المتدينة اللي بتبحث يعني في الدين وفي إرضاء ربنا وفي العبادة الحق، تملي بيسألوا فين الطريق، فين السكة، إيه صح وإيه غلط. الرومان تملي بيسألوا ما هو الحق، زي ما بيلاطس بيقول ربنا يسوع ما هو الحق. اليهود بيسألوا أين الحياة، افعل هذا فتحي، فين الحياة. يبقى المتدينين اللي سالكين في دروب الدين بيقولوا أين الطريق، الرومانيين بيقولوا أين الحق، اليهود بيقولوا أين الحياة. يرد المسيح أنا هو الطريق والحق والحياة. ماذا أعمل لأرس الحياة الأبدية؟ فقال له ما هو مكتوب في الناموس كيف تقرأ. المسيح عارف أنه عارف الإجابة، فلذلك ما ادهوش نور زيادة، قال له اللي انت عارفه، وده مبدأ ربنا، يدي للإنسان نور، الإنسان يبقى أمين ويسلك فيه، ربنا ينور له أكتر. لكن يدي للإنسان نور والإنسان يتجاهله، خلاص ما ينرش أكتر، لأنه لو أنار أكتر حتى بسبب بينونة أكتر على الشخص. هل أنت عارف؟ ولما تسلك باللي أنت عارفه أنا نور لك. فأجابه وقال، وبيقول له ماذا أعمل أرس الحبدي؟ قال له ما أنت عارف إيه اللي مكتوب في الناموس. فرد أجاب وقال تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك ومن كل وقريبك مثل نفسك. فعلا الآيتين دول محبة الله ومحبة القريب هي ملخص الناموس. أولا هم ملخص لوحي العهد، أربع وصايا في اللوح الأول تخص محبة الله، ست وصائف الواحد تاني تخص محبة القريب. ولو حطينا آيتين يتعلق بهم الناموس، فالآية الأولانية تثنية 6-4، اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد، تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل نفسك من كل قدرتك. الآية الثانية لوين 19-18، تحب قريبك كنفسك أنا الرب. يبقى محبة الله ومحبة القريب بهذان يتعلق الناموس كله الأنبياء زي ربنا يسوع في موضع آخر. طب تعالى نشوف تفصيلة الآية، تحب الرب إلهك من كل قلبك. القلب يعني الاهتمام، يعني المشغولية، يعني الأولوية في الحياة، يعني حاجة مهمة عندي قلبي، حاجة بحبها. عشان كده قال له يا ابني أعطيني قلبك، خلينا أنا موضوع أولويتك، موضوع اهتمامك، موضوع انشغالك، الحاجة اللي انت تملي منجذب ليها القلب، خلي ده هو ربنا. تحب الرب لك من كل قلبك من كل نفسك، النفس المشاعر. يقول له أشعيا إلى اسمك وإلى ذكرك شهوة نفسي بنفسي اشتهيتك. يعني المشاعر كلها بتصب في الله. أجمع إذ أستيقظ بشبهك. تخيل واحد يعني بص مشاعره كلها تجاه الله. ومن كل قدرتك، القدرة عن الإرادة العمل، ومن كل فكرك، الفكر دوت وليد إن أنا بقراه واللي أنا بتعلمه. فلما تبقى قرايتي كلها في الناموس وتعليمي كله في الناموس هيبقى فكري كله فيما لله. تحب الرب إلهك من كل قلبك، قلب مشغول بربنا، قلب مشغول بالله وبصفاته واللي بيرضيه وبكلامه، فتبتدي المشاعر تتحرك تجاه ربنا. واحد تبقى مشغوليته ربنا وكلام ربنا فتبقى مشاعره ناحية ربنا. طب لما المشاعر تروح ناحية ربنا تبتدي تحرك الإرادة، فالإرادة لما تبتدي تتحرك نحو ربنا تدفعنا للعمل، ولما أجي أعمل أعمل بموجب ما أوصى به ربنا. هذه السلسلة. يبقى القلب المشغولية، الحاجة اللي مشغول بيها تبتدي مشاعرك تتحرك ناحيتها، المشاعر بتحرك الإرادة، الإرادة تغلب الكسل وضعف الجسد، فيبتدي الواحد يعمل. لما اجي اعمل اعمل بموجب وصيت الله. تحب الرب إلهك من كل قلبك كل نفسك من كل قدرتك من كل فكرك. لما القلب يبقى مشغول بربنا النفس تبتدي تحب جو العبادة. لما النفس تحب جو العبادة تبتدي الإرادة تغلب رخاوة الجسد. لما الإرادة تغلب رخاوة الجسد ابتدي اشتغل، هاشتغل بحسب فكر ربنا. تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك. فبقى القلب هو إيه؟ هو المركز. يا ابني أعطني قلبك. قلت له أحسن هناك تركي. القلب هو المركز للنفس، المشاعر والأحاسيس. القلب هو المحرك للقدرة والإرادة. القلب هو المحرك للفكر. طب نكمل الجزء الثاني. فأجابه وقال تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك وقريبك مثل نفسك. فقال له بالصواب أجبت رد المسيح. هنرجع دلوقتي قريبه لأنه هو الرجل حيوف عنده. فقال له بالصواب أجبت، برضو حتى لطيفة من المسيح إنه لما جاوب صح امتدح ماشي برافو صح كلامك مظبوط. ما فعلا هو دوت الناموس كله يتعلق بالآيتين دول. افعل هذا فتحي خلاص روح نفذ اللي انت عارفه. يبقى المعرفة حلوة بس المهم المعرفة تتحول لإيه؟ لسلوك. انت عارف برافو اللي انت عارفه ده صح. طب ايه اللي فاضل؟ تروح تنفذ. وهنا هو جاي يسأل عشان يسمع معرفة زيادة. ماذا اعمل؟ الأرس منتظر بقى المسيح يجادل معاه بقى في افكاره وكلام ومهاترات وعقائد. المسيح حوله الفعل اعمل. ودي نقطة مهمة برضو مرات كتير تبقى المجادلة. في ناس تحب تجادل لمجرد المجادلة ولو دخلت معاه في مجادلات ما تخلص. فعظمة المسيح انه راح محول موضوع لإيه؟ لفعل. افعل هذا فتحي. وهنا حبايب انا بشعر ان هي دي مشكلة هذه الايام انه انا عارف بس المشكلة مش ان انا عارف. المشكلة ان انا انفذ اللي انا عارفه. يعني لما نيجي مثلا نتكلم في موضوع تربوية مثلا تربية اطفال وانا مش عارف ايه ولا مواضيع مثلا علاقة بين زوجين وبتاع مش طب ما احنا عارفين المفروض اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا. طب ايه اللي فاضل؟ الفاضل ان احنا ننفذ. احنا مرات كتير بقى بنخدر انفسنا بالمعرفة في حين المعرفة لوحدها لا تكفي. ودي كانت بدعة في الكنيسة الاولى. بدعة الغنوصية انه الخلاص بالمعرفة اعرف. الكنيسة رفضت هذه البدعة. انا بشعر انه احنا في الايام دي بقى الموضوع موضوع معرفة. عايزين حد يعلمنا عن التربية حد السلوكيات مش عارف العلاقة بين زوجين ايه اللي يتعمل ماشي ما كويس ما بنقولش وحش بس لو جيت الحياة ما احنا عارفين الكلام دوت وبنظن ان انا ده معارف. يعني مثلا اي مبادئ في التربية ايه مش عارف الطفل لما يغلط تمدحه قبل ما تلومه وتوبخ ايش كلنا عارفين هو يعني ايه وانا بعمل كده مع الولاد. قضية مش قضية انه انا عارف. قضية ان انا الطبع بتاعي هو اللي بيغلبني. طبعي هو اللي بيغلبني. مش المعرفة هي اللي هتضبط سلوكي. لكن لما المعرفة تتحول لسلوك. السلوك هو اللي هيجيب الثمر. عشان كده حبايبي يعني انا تملي بقول الكلام دوت مش ضد حبايبي المعرفه والدراسه وجميله وحلوه. تعال بس نتكلم على الـ 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 الاختيار الزوج وشريك الحياه والحاجات اللي بيتكلموا فيها ديت ولا في التربيه ولا العلاقه بين زوجين. طيب العلوم دي اساسا اللي مؤسسينها واللي حطوا الاسس بتاعتها واللي عملوا فيها دراسات وكاتبين فيها كتب قيمه جدا هم الغرب. نجيب لك المنبع دلوقتي. طب البيوت في الغرب عاملة ازاي؟ تربية الأطفال في الغرب عاملة في العمود. أنا مش بقول ان احنا احسن. أنا بقول ان احنا انخدعنا في الحتة دي. طب ما لو الحاجة دي بتجيب نتيجة وبتربع عيال كويس كنا نشوف العالم الغربي. مش بقول ان احنا احسن يا حبايب. يعني أرجو افهموا كلامي. يعني افهموا قصدي. قلت ان احنا احسن ولا هم احلى ولا هم اوحش. انا بقولك لو هو دوت اللي هجيب النتيجة كنا نشوف النتيجة في الاصل وضعوا الاسس ديت. طب ايه المشكلة؟ المشكلة انه موضوع مش موضوع معرفة. موضوع ان انا الاول اعيش حياة قوية مع الله. انا لا يمكن حربي ابني تربية صح الا ان انا اعيش مع ربنا. لكن انا اعرف شويه مبادئ وانا مغلوب من الغضب مغلوب من الادانه وما فيش علاقه. لو بتضحك على نفسك لانه في الاخر طباعك دي هي اللي هتغلب في تربيه ابنك. فبلاش نخدر نفسينا حبايبي يعني بشويه كلام كده وانا عارف المبادئ دي وبحاول انفذها. لا لا لا، انت الاول انت تعيش مع ربنا، الاول انت تتغير، الاول انت يبان عمل ربنا في حياتك عشان تقدر تنقل الولاد، مش بشويه معرفه منعزله عن حياتي انا وسلوكي انا. فقال له بالصواب اجبت افعل هذا فتح. بدأ بقى ما تيجي تقعد تتكلم في مناقشات ولا روح نفس. طيب هنا المسيح بيحطه مرة تاني في مواجهة نفسه. انت لو صادق، طيب انت الكلام اللي انت بتقوله ده انت قادر تسلك بيه؟ انت بتحب الراجل كل قلبك ونفسك وفكرك وقدرتك؟ ده حاصل عندك دوت؟ لو انا صادق هقول لا، في الحقيقة انا مش قادر، انا بحب ربنا بس مش من كل قلبي مش من كل نفسي مش من كل قدرتي مش من كل فكرة. قول لي اعمل ايه؟ ده لو هو الشاب ده او مش عايز برضه اركز انه شاب، يعني لو هو الراجل ده صادق اديني عارف. فالمسيح بيقول له افعل هذا، كان المفروض يرد يقول له ايه؟ مش قادر. طب اعمل ازاي؟ طب انا مغلوب. لكن للاسف واما هو فاذا اراد ان يبرر نفسه، مش عايز يلوم نفسه، عايز يتزكى في عينين نفسه، فراح مفلفص بسؤال تاني. شفتوا بقى مشكله الاسئله؟ برضو مش ضد الاسئله حبايبي، بس شفتوا بقى ايه؟ بصوا مكر الذات عشان اهرب من ان انا الوم نفسي، حول الموضوع لايه؟ لمناقشات والورقتين وسؤال ورا سؤال ولوم ورا لوم وانتقاد ورا انتقاد. لكن لو الإنسان صادق خلاص افعل هذا فتحي، لا مش هقدر اعمل. فيهرب ازاي بقى؟ بدل ما يقول انا مش هقدر اعمل يقول طب ومين قريبي؟ قال ليسوع ومن هو قريبي. انا عارف فعلا ان الوصيه بتقول لي قال يعني هو ايه كده نفذ هو النص الاولاني. ببص مكر حبايب الذات، يعني خلاص ونفذ النص الاولاني، تحب ربنا بكل قلبك من كل نفسك من كل قدرتك من كل فكرك، هيخديه تمام عندي. لكن المشكله عندي مين قريبي؟ دي نمره واحد. نمره اتنين يعني موضوع قريبي ده في الحقيقة يمكن أنا مقصر فيه شوية، بس أنا مش عارف مين قريبي. وبرضه عايز داخل المسيح في مهاترات فكرية، لأن دي قضية كانت كثيرة التباحث وسط اليهود. مين قريبي؟ هل مجرد أن شخص يهودي يبقى قريبي؟ طب هو لو دخيل زي اللي مختون في اليوم الثامن؟ طيب لو هو يهودي بس مش متدين يبقى قريبي؟ طب مين اليهودي المتدين؟ ده اللي بيعمل كذا. لا هو بيعمل كذا ولا بيعمل كذا؟ طب هي كذا المهمة. بص بقى يروح مدخلك فين؟ كل ده عشان يهرب من انه يعترف بعكس. هو عايز يدخل المسيح في الحتة ديت، لكن الفخ اللي هو قصد ان ينصبه للمسيح هو حط نفسه فيه، هو اللي وقع فيه. اما هو فإذ اراد ان يبرر نفسه قال ليسوع ومن هو قريبي. بصوا بقى يعني الدوافع اللي مش لطيفة دي بتاعت الراجل من البداية بيجرب المسيح. فالمسيح عارف انه عارف، قال له انت عارف مش محتاج تعرف زيادة، الله انا عارف كذا وكذا وكذا. قال له طب روح اعمل. كل ده عايز يحطه في مواجهة نفسه، فرح مزوغ بمن هو قريبي. من يعني انجاز اقول من هذا العفن اللي في الحوار من قبل هذا الشخص، المسيح يطلع أروع تعليم تقال عن محبة الجنس البشري في العموم في المطلق. فعلا يخرج من الأكل أكل. بص رد المسيح وبيقوله مين قريبي، راح مجاوب بمثل. زي عادة المسيح كان كتير يرد بأمثال. فأجاب يسوع وقال: إنسان كان نازلا من أورشليم إلى أريحا. نازل لأن أورشليم دي مبنية على تل جبل، وأريحا دي على شاطئ البحر، فجغرافيا هو منحدر. فوقع بين لصوص. فعلا يقول الطريق من أورشليم لأريحا بمر وسط ممرات صخرية وجبال، فدي سهل ان بيستخبوا فيها اللصوص. ففعلا طريق بيكمن في لصوص كثيرين، لدرجة انه سموه الطريق الاحمر من كتر ما بتسفك فيه دماء المسافرين من قبل اللصوص. انسان كان نازلا من اورشليم الى اريح فوقع بين اللصوص فعروه. كلمة عروه يعني سرقوا كل حاجة حتى هدومه، عشان يعني حتى ما يفكرش ان يطاردهم، يعني هو عريانة يتدرى في اي حتة ويسكت. وجرحوا ومضوا وتركوه بين حي وميت. جرحوا ليه؟ لان واضح انه يمكن حاول يقاوم فراح ضربينه. فجاب يسوع قال: إنسان كان نازلا من أورشليم إلى أريحا فوقع من لصوص فعروه وجرحوه ومضوا وتركوه بين حي وميت. فعرض أن كاهنا، عرض يعني حاجة عارضة مش مترتبة جات كده، نزل في تلك الطريق، لأنه كان معروف أن أريحا دي أحد مدن الكهنة، فواضح أن الكاهن ده خلص خدمته في الهيكل ومروح بيته. فرأه، شاف راجل بأنه موجوع بتاعه، ما اهتمش، جاز مقابله. ممكن يكون جاز مقابله يعني هو من كتر ما هو نازل وطالع في السكة دي شفت من ده كتير، فخلاص عادي يعني أنا ما بلاقي واحد مرمي وبيعيط والحقوني وبتاع ما عادي. قد يكون ده فخ معمول، اللصوص كامنين في الصخر وده عامل نفسه متعور، اروح له يروحوا نطين عليا يمسكون انا كمان، فقال لك يا عم نجي نفسك. او انا بصراحة راجع من الهيكل تعبان وخلص الخدمة وعايز اروح انام فمديش وقت. فعرض ان كاهنا نزل في تلك الطريق فرآه وجاز مقابله. وكذلك لوي أيضا، اللوي ده خادم في الهيكل، الصار عند المكان جاء، ده بقى أفضل، ده يمكن التاني كده من بعيد بص كده واحد بيعيط بيصرخ الحقوني وجاز مقابله، ده جاء ونظر، يعني تصرف أفضل شوية من تصرف الكاهن. لكن ايه الفعل اللي عمله؟ هو حلو ان هو يعني شاف الراجل فراح قرب منه، فرص في المنظر، نوع من الاهتمام، نوع من المشاركة، ماشي كويس. طب الفعل ايه بقى؟ جاز مقابل برضو سابوه، ايه سابوه؟ مش يمكن بقى يكون جاي كنوع من يعني الفضول، يعني روح شوف ايه الحكاية، لكن انا مش ناوي اعمل حاجة. أو ممكن لما رحت لقيت الحالة ما يقوس منها فعما ما أعمله متضمر خالص فمشي. ولكن سامريا، السامري دوت يهودي، بس ارتبط بالأمم في 7 شهور. ففي عداوة شديدة ما بين اليهود وبين السامريين، لدرجة انك تهين رجل يهودي لو قلت له يا سامري، دي اهانة. ولكن سامريا مسافرا، ده عنده مأمورية، رايح في عمل، يعني في خطة معينة موضوعة للسفر بتاعه. يعني أنا لو ميلت ورحت بوظ الترتيب هيعطل شغلي، مسافر ده في رايح لهدف معين. جاء إليه، ده قاله مخصوص بقى، ولما رآه زي صاحبنا اللاوي دوت، بس ده لما رأى تحنن، أحشاءه اتحركت رغم ان في خطورة، مش بس ان ممكن يكون ده فخ زي ما قلنا في حالة الكاهن، لا ده في خطورة لو حد مسكك يقول لك تعالى ده انت سامري وانتو في عداوة، انت اللي ضربته، انت اللي سرقته، هيتعرض للاتهامات. مش مهم، بصوا المشاعر بقى لما اتحركت تجاه الرجل المجروح دوت. فتقدم وضمد جراحاته وصب عليها زيتا وخمرا، يعني عمل له الإسعافات الأولية ببساطة. الزيت ده يرطب الجرح، والخمر يطهره، ويضمد يلف بالشاش بقى عشان يوقف النزيف. وأركبه على دابته وأتى به إلى فندق وأعتنى به، حطه على الدابة وده فندق وفضل قاعد جنبه، اعتنى به هو نفسه. وفي الغد يعني دبت مع طول الليل، لما مضى اخرج دينارين، الدينار ده اجرة العمل في اليوم، يعني اجرة عمل في يومين، واعطاهما لصاحب الفندق وقال له اعتني به، وصى عليه، ومهما انفقت اكثر فعند رجوعي اوفيك، اعمل كل اللي لازم، انت معك دينارين، ولو أنفقت زيادة أنا لما هرجع حديك ملك. فسأل السيد المسيح الرجل، فأي هؤلاء الثلاثة ترى صار قريبا للذي وقع بين اللصوص؟ أنت بتسألني مين قريبي، طب أنا بسألك مين صار قريبا، مين اقترب، مين قرب من الرجل المجروح دوت، مين قريبه، مين اللي عمل معاه فروض القرابة أو مسؤوليات القرابة، مين؟ رد الناموسي فقال، المفروض يقول السامري، فقال الذي صنع معه الرحمة. طبعا هو اضطر ما يقدرش يفلفظ من الإجابة، يعني فعلا هو ده اللي عمل مع الرحمة، هو ده اللي قريبه، بس مش عايز ينطق اسمه من كتر البغضة والكراهية اللي في قلبه. فكرتني بشاول لما عمل مرة وليمة، ولاحظ أول يوم أنه طبعا هو اللي كان مستنى عايز يمسك داود، ولاحظ داود مش موجود، فقال لك لعل في عارض. تاني يوم بيبص لأ برضو مش موجود، العارض ده بيبقى لغاية الغروب، فأين ابنياس؟ طب ابنياس ده اسمه داود، يعني بصوا، يعني بصوا أحبابي الكرهية وحشة ازاي، حتى الاسم مش قادر ينطقه. فالمسيح بيسأله، فأي هؤلاء الثلاث ترى صار قريبا للذي وقع من اللصوص؟ فقال الذي صنع معه الرحمة. يبقى القرابة بقى مش قرابة الجسد، هو قريبه بالجسد اليهودي يبقى الكاهن واللاوي، لكن القرابة بقى في مفهوم المسيح، مين اللي قرب منه، مين اللي عمل معاه واجبات القرابة، مين اللي ساعده، مين اللي وقف جنبه، مين اللي اقترب منه في محنته، هو ده قريبه. يبقى ببساطة قريبي اللي محتاج رحمة، اللي محتاج مساعدة، اللي محتاج معونة. فقال له يسوع: اذهب أنت أيضا واصنع هكذا. لو تلاحظ في المرتين هو بيسأل المسيح ما يردش، خليه هو اللي يجاوب. الأول ماذا أعمل لأرس؟ قال له المكتوب في الناموس، قال له أكيد وكيد وكيد وكيد. بيقول له مين قريبي؟ فداله مثل، قال له مين طلع القريب؟ قال له روح اعمل كده. لأنه في الحالتين ده مش سؤال واحد راغب في المعرفة، ده سؤال واحد عايز يجرب المسيح، عايز يبرر نفسه. اذهب أنت أيضا واصنع هكذا. يبقى في النهاية أحب على أساس هذا التعليم أنه قريبي هو اللي محتاج مساعدة، اللي محتاج معونة، اللي محتاج عمل رحمة، هذا بقى اسمه قريبي. لا مهم بقى الدين بتاعه، ولا مهم جنسه، ولا مهم لونه، ولا مهم قوميته، أدام محتاج رحمة بقريبي. فعلى هذا الأساس أنشأت الملاجئ، أنشأت دار المتشردين، أنشأت الجمعيات الخيرية، كلها تحت مسمى الراعي الصالح أو السمير الصالح. هنا بقى المسيح لغى الفوارق. أنا أساعد اللي من نفس الدين بتاعي، أنا أساعد اللي من نفس الجنسية بتاعتي، أنا أساعد اللي من نفس الانتماء القومي بتاعنا، أنا أساعد اللي من نفس اللون بتاعي، أنا أساعد اللي من نفس الثقافة. لا لا لا، المسيح لغى كل الفوارق ديت. ولم تعد البشرية تقسم على أساس عرق أو دين أو لون أو فكرة أو ثقافة أو مستوى اجتماعي. بقت الإنسانية كلها إخوة. بصوا تعليم المسيح، بصوا السمو بتاعها. في المقابل بقى يعني تستعجب انه تعليم اخرى وممكن تقدم باسم الله تدعو للفرقة وللانقسام، ودوت من الدين بتاعي، ده من الثقافة بتاعتي، ده من القومية بتاعتي، تعمل فرقة. والعجيب اللي بتعمل فرقة ديت لما يفرغ المكان إلا منهم، حينما لا يجدوا سامريا وسطهم هم يطحنوا مع بعض. لأنك يعني أنت أصبت الإنسانية في مقتل. مشاعر الإنسانية تحرك تجاه المتألم، مشاعر الإنسانية الطبيعية ملهاش علاقة بدين ولا بفكر. الطبيعة الإنسانية إن تركت على سجيتها أحن على البني آدم اللي زي في كربه وفي محنته. لكن تقول لي إنسانية تشمت في مصائب ناس، يعني مش قادر أفهم إزاي. يعني إزاي حد يشوف مثلا زي الحرائق اللي موجودة دلوقتي في كاليفورنيا، إزاي الواحد يشوف حاجة زي كده ويبقى شنتين؟ تقول لي ما هو في حتة. طب ومين قال لك انه ما كانوش متألمين للآخرين؟ انت ليه افترضت يعني انه علشان في جهة معينة في ناس متألمة فالجهة التانية لما يتألموا احنا نشمت فيهم؟ طب ما اللي اتحرقوا دول، طب ما كان في كثيرين منهم بتحركهم مشاعر انسانية تجاه متألمين في مكان آخر. يعني انت بناء على اي اساس انت فصلت، او بناء على اي اساس حكمت ان دول يستحقوا لأن دول متألمين؟ يعني أي منطق هذا؟ يعني وبلاش منطق. أي تقدير لتعليم تسبب هذه الوحشية في الطبيعة الإنسانية؟ ده أنت لما بتشوف فيلم في تلفزيون بتعيط، يعني وبتدعي إن أنت يعني إنسان عندك رحمة، شوف مصائب ناس تشمت فيهم. بصوا سمو المسيح وبصوا سمو تعليم المسيح، بصوا أعاد للإنسان إنسانيته، أمي ما فيش كلمة ولا أكتر من كده، أعاد للإنسان إنسانيته بقى بني آدم، مش بقى مستوحش. ده من جهة الجانب السلوكي، إنه أي إنسان محتاج لعمل رحمة ده بقى قريبي. عشان كده في القديم وفي الجديد، في القديم يقول لك لا تمنع الخير عن أهله حينما يكون في طاقة يدك أن تفعله، أدام في طاقتي أعمل خير لحد ما تحرمهوش من الخير ده، وهو الأحق بالخير. في الجديد من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذاك خطيئة، فبيتش بقى الحكاية أعمل حسن لو هو من نوع معين أو خدينا قلنا بقى الكلام ده كله، لا، من يعرف أن يعمل حسن اعمل، هذا متعرف ساعد ساعد. ودي الكلمة بتاعت المسيح، كل من سألك فأعطيه. الدسكولية شرحتها أنه كل يهودي وثني مؤمن غير مؤمن أدم محتاج ساعده بدون النظر لأي بني آدم، إنسان محتاج. إيه ده؟ مش قادر أفهم يا أخي، مش قادر أفهم يعني إيه الشرخ اللي أحدث في الـ في الـ في الإنسانية، إن أشوف إنسان متألم أشمت فيه. ده 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 الحيوانات ما بتعملش كده يا أخي، الحيوانات ما بتعملش كده. فده الجانب السلوكي اللي ركز عليه المثل. ممكن أخذ جانب آخر في المثل، جانب مجازي كتأمل كدروس روحية. واللي خد الجانب المجازي في المثل دوت أوريجانوس، إكليمونتوس السكندري، أمبروسيوس، ساويروس، أوغسطينوس. ولما بناخد الجانب المجازي حبيبي مش بناخده نطلع منه عقيدة، لا، المثل اتقال لهدف معين، إن عايز أعلمك اصنع رحمة مع كل إنسان محتاج دون النظر لأي اعتبارات أخرى. أدام تقدر تعمل رحمة عملي، وأبسط أعمال الرحمة محنة اللي في القلب تتحرك. يا أخي إيه ده؟ إيه ده؟ أبسط أعمال الرحمة محنة اللي في القلب تتحرك. تقول لي وما تحركتش تجاه ده وليه؟ ومين قالك إنه ما تحركتش؟ حكمت ليه إنه ما تحركتش تجاه دوت؟ انت بتحكم على فئه معينه ليها سياسه معينه ليها مصالح معينه بتحرك الامور بشكل معين، ما انت عملت ده مقياس. بتكلم على عموم البشر، يعني اللي تسبب في مصائب قوم دي قيادات معينه ايا كانت صح او غلط. طب لكن عموم الناس اللي متالمه هنا زي عموم الناس اللي متالمه هنا، زي ما بأشفق على دول بأشفق على دول، لكن خدت دول بذنب دول بأي حق؟ يعني بأي حق؟ ونظن انه هو ده انتقام الله وان ربنا مش عارف. يا اخي عمى عمى حبايب، ما فيش غير كده. عمى طعن بيه ابليس فئات من البشر وجردهم من إنسانيته، جردهم من إنسانيته. فيبقى ده المثل زي ما قاله المسيح. لما بناخد الجانب الرمزي بقى، دي مش عشان أطلع منه عقيدة أو إيمان، دي تأملات. ففيها رمز القصة الخلاص إزاي إنسان بدون ما يقول جنس، لأنه ده يمثل كل الجنس البشري، كل بني آدم، كان نازلا في حال انحدار روحي من أورشليم اللي هي كان العبادة ربنا مدي ظهر ربنا إلى أريحة رايح العالم، لأنه أريحة رمز للعالم. في حاجتين، أولا أريحة تحت لعنة يشوع الملعون اللي يقوم ويبني أريحة في يشوع 6-26. نمرة 2، أريحة رمز للعالم لأنه سكان أريحة رحاب والأعمى وزك، وكل ما في العالم شهوة الجسد تمثلها رحاب، شهوة العيون يمثلها الأعمى اللي كان عنده أريحة وربنا يسوع فتح له عينه، تعظم المعيشة يمثلها زك العشار. فنازل من أورشليم لأريحة فوقع بين لصوص، دول الشياطين. ليه لصوص؟ لأن بيسرقوا الفضيلة، بيسرقوا إنسانية الإنسان، بيسرقوا المشاعر الطبيعية اللي في البشر. لصوص الشيطان فوقع بين لصوص عروه، نزع عنا ثوب البر، ثوب البساطة، ثوب النقاء، صرنا في حال عري، في حال خزي، خزي الخطية. وجرحوه، الخطية بتوسم النفس بسمة جرح حتى لما الإنسان بيتوب عنها. اللي انغلب من خطية معانا تبص لها كأنه في يعني جرح كده أو كوي في 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 النفس البشرية بسبب الخطية. ومضوا وتركوه، قال تبحث عن محبيهم فلتجد، بعد ما يغرقوا في الخطية يسيبوا. بين حي وميت، هذه حال الإنسان، لك اسم إنك حي لكنك ميت. قل لي بقى إنسان بمثل هذه الظروف، عريان، مجروح، مسلوب، بين حي وميت، تقول له اعمل عشان تخلص، اعمل ايه؟ ده اللي كان المفروض الراجل ده يقوله المسيح، افعل هذا فده. افعل ما مش قادر افعل. طب نكمل الآية 31. فعرض ان كاهنا نزل في تلك الطريق، كاهن اللي هو الناموس، عرض يعني جاي عارض في الطريق. أما الناموس فقد زيد، حاجة عارضة بسبب التعديات. يعني ربنا لما لقى الخطية بتكتر والإنسان بقى بيعمل الخطية ومش عارف إن هي خطية، فربنا أعطى الناموس. فعرض إن كاهنا نزل في تلك الطريق فرآه، الناموس جه شاف حالنا، آدي وصايا ومش قادرين نعمل. طب ايه حالك يا ناموس؟ قال لك ميت، حكم علينا بالموت. جاز مقابله، رجع لورا، معرفش يصلح مشكلتنا. يمكن الرجل المتألم المجروح ده لما شاف الكاهن جاي يمكن استبشر خير، هيساعدني. الانسان لما كان في الحالة دي وربنا ادانا الناموس في خروج 19، فرح الانسان كل ما قاله الرب نفعل، كان مستبشر خير في الناموس. بس إذا بالناموس إيه؟ جاز مقابل. إذا بالناموس ما خلصناش، بالعكس حكم علينا بالموت. إذا الناموس لم ينفع شيئا، زي ما قال بولس في عبرانيين. فرآه وجاز مقابل، تدوت الكاهن. وكذلك لاوي أيضا بعد الناموس جيهم الأنبياء، جاء ونظر وجاء مقابله. جاء قرب، دليل انه ده النبي ده انسان زي زيه، بس لما بص لي قال لي الحال من بعضه. انت خاطي وانا خاطي، انت مغلوب وانا مغلوب. ولكن سامريا مسافرا جاء اليه، ده بقى قاله مخصوص. مين السامري دوت؟ ربنا يسوع. نمرة 1، أولا اتهموا أنه هو سامري، ألم نقل إنك سامري وبيك شيطان. نمرة 2، فيما اليهود رفضوه السامرة قبلته. نمرة 3، كلمة سامري معناها حارس، كلام ده الأوروجانوس وأمبروسوس وأوستينوس. والكتاب قال لا ينعس ولا ينام حارس إسرائيل، فالسامري ده المسيح. ولكن سامريا مسافرا، ما قالش نازل بقى، ده مسافر، ده سافر لنا من السماء للأرض، فلا هو لا نازل ولا هو طالع، ده جاي لنا مخصوص، أرسل الله ابنه. عشان كده قال ربنا يسوع في عهد الأمثال، ملك أراد أن يأخذ ملكا لنفسه فذهب إلى قرى بعيد. ما هو ده السفر بتاع المسيح من السماء للأرض. ولكن سامريا مسافرا جاء إليه ولما رآه تحنن. الناموس كان فاكر أن المسيح لما يجي حيحكم علينا بالموت، إذا بالمسيح لما جه يحن على الخطاة والعشرين، رأهم منزعجين ومنطرحين. ما هو رؤساء اليهود ظنوا أن لما يجي المسيح هيقول لنا إحنا عفارم علينا، إحنا في زينا، لكن الشعب ده، هذا الشعب الذي يعرف الناموس هو ملعون، هم كانوا فاكرين كده يعني. المسيح لمهم هم، ويل لكم أيها الكتب والفرسيون، وجي بقى للغلابة دول حن عليهم، يأكل مع العشرين والخطاة. سامريا مسافرا جاء إليه، قلنا لما السامري حيقرب من اليهودي في المثل ده معرض للاتهام، في عداوة وأنت اللي عملت فيه كده. وفعلا لما المسيح جلنا في ملء الزمان متجسدا مولود من العذراء مريم، يا ما اتهامات، ازاي وازاي ربنا يتجسد وازاي ربنا يتولد، معرض لايه لما يجي لنا؟ معرض لهجوم ناس وتحكم البعض. طب مش عجيب يا اخي ان اللي بيتهكموا على مجيء ده هو اللي اعاد للانسانيه انسانيتها؟ هو اللي اعاد للانسانيه انسانيتها، هو اللفظ العنف والعدوان. عجيب يا أخي، عجيب أنه الأذهان مقفولة كده. فتقدم وضمد جراحاته، ضمد جراحاته يعني في جرح هو غطاه، ستر على الخطية. يا امرأة مدنك أحد ولا أنا ودينك، ستر. ضمد يعني وقف نزيف الخطية، إدى مرهم، إدى ترياق، إدى دواء. صب عليها زيتا وخمرا، الزيت يرطب، الخمر يطهر. الزيت الروح القدس، الخمر جسد ودمه. الزيت يلاطف، الخمر يوبخ، نافع الاثنين للإنسان. وأركبه على دابته، احتوانا في ناسوته، زي ما قال أغسطينوس، خد جسد فحملنا في ناسوته، أدي معنى تركب على دبته، صرنا قريبين منه. تخيل الرجل المصاب وهو على الدبة تلاقيه مميل راسه كده على صدر السامري، صرنا قريبين منه. أنتم البعدين صرتم قريبين بدم المسيح، والدم ثمرة التجسد. وأتى به إلى فندق القديس كيريلوس على الفورجانوس، الفندق ده هو الكنيسة. طب ليه الكنيسة مشبهة بفندق؟ لأنها بتتسع للكل، لأن كل اللي في الفندق غرباء، لأن الفندق راحة للإنسان المسافر، ده مكان راحتنا، هنا نيجي هنا نرتاح، نيجي هنا بنحتمي تحت جناحي الدجاج. كم مرة أردت أن أجمع بنيكي كما تجمع الدجاجة فراخها، فبنيجي هنا نحتمي، نيجي هنا نرتاح. وفي الغد لما مضى أخرج دينارين وأعطاهما لصاحب الفندق. قديس أمبروسيوس وقديس كيريلوس قالوا الدرهمين دول هما كلمة الله في العهدين القديم والجديد، لأن الاثنين حاملين صورة الملك، ده أمبروسوس وكيريلوس. ذهبي الفم قال اداله درهمين، يعني ربنا بيقول اللي يعتني بالخطاط ياخد أجرة مضاعفة، الذين ردوا كاسرين للبريد هناك الجلد في ملكوت أبيهم. الدينار ده أجرة عامل في اليوم، لده هياخد أجرة يومين، يعني هياخد أجرة زيادة. الدينارين بقى تأملوا فيهم الشراح والوعاظ والمعلمين، قال لك الدينارين دول ممكن يكونوا معرفة الآب والابن، الدينارين دول ممكن يكونوا المواهب اللي أعطيت للخدام عشان يخدموا بيها، الدرهمين دول ممكن يكونوا المعمودية والإفخارستية، الدرهمين دول ممكن يكونوا كلمة الله والصلاة، ودي اللي حيربط بقى بيها لوقا الحديث اللي جاي. الحديث اللي جاي حيتكلم على مريم اللي قعدت تحت رجليه تسمع كلامه كلمة الله، عشان يجي لصح 11 كله يتكلم عن الصلاة، يبقى الدرهمين دول كلمة الله والصلاة. أعطاهما لصاحب الفندق، أمبروسيوس قال خادم الأسرار اللي هو الكاهن، كيرلوس قال الرعاة عموما، لأنه بيبدو يعني بحسب الظاهر الكاهن هو صاحب البيعة، يعني ملكية المسيح، بس هو المسؤول عن تدبيرها وعن العمل فيها، فدعي صاحب الفندق وقال لا أعتني به، وصية خاصة للخدام من المسيح من جهة الخطاط، اعتني به ومهما أنفقت أكثر، مهما تعبت زيادة في الخدمة. كيرلس وأمبروسيوس قالوا أنفقت أكثر، ده تعب الخدام في التعليم وفي شرح الكلمة وفي نشرها، مهما أنفقت أكثر، يعني وسلمنا الدرهمين احنا بننفق ايه، او يعني الخدام والرعاة اللي بيتعبوا في التعليم وفي خدمة الكلمة، طيب مهما انفقت اكثر فعند رجوعي وفيك في وعد بالمجيء الثاني، ويأتي واجراته معه ليجازي كل واحد حسب ما يكون عمله. يبقى ملخص الكلام، المثل من جهة السلوك كتعليم مباشر من المسيح، أعمال الرحمة مع كل إنسان محتاج للرحمة، خدناه من الجانب الرمزي كقصة للخلاص، كانوا بيحكي قصة سقوط الجنس البشري وعلاج الله أنه أرسل الناموس ثم الأنبياء، الاثنين حكموا على الإنسان بأنه خاطي وأنه ما قدروش يعالجوا مشكلة الإنسان لأنه إنسان محكوم عليه بالموت، لغاية ما جه السامري واعتنى به. ممكن أخذ بقى دروس روحية، هاخد درس من الكاهن ودرس من اللاوي ودرس من السامري كدرس روحي بقى. من جهة الكاهن يقول لك فعرض إن كاهنا نزل في تلك الطريق، أولا كان ده معرفش يعمل حاجة لأنه نازل، الإنسان اللي وقع من اللصوص ده نازل منحدر مدي ظهره لربنا، هو كاهن بس في حال انحدار فما يقدرش يساعد الآخرين طبعا، واحد مغلوب من خطية تساعد واحد مغلوب من خطية زيك، لا انت لازم انت الأول، زي ما قال ذهبي الفم لو واحد بيصرخ بيغرق ثبت انت رجليك في الأرض كويس عشان تقدر تشده، لا ده منحدر هو الآخر فما ينفعش. رآه وجاز مقابله، أولا كل انه رآه بقت عليه مسؤولية، ما هو لو ما شافش ما شفتش، لكن شفته وسبته ربنا يرحمه. عشان كده الغني ولي عاذر، مشكلة الغني ان انت شفت العاذر، انت ما كنتش شفته خالص ما شفتوش، لكن انت شفته واهملته، فالرؤية سببت سبب دينون عليك. رآه وجاز مقابله، ايه اللي خلى الكاهن جاز مقابله؟ ممكن الكاهن يقول لك انا رحت وقدمت ذبيحه خلاص، يعني مبدا انه ايه عباده دون سلوك، انا قدمت ذبيحه، او ممكن الكاهن وفي ضميره طبعا مرتاح ما خلاص انا رحت اديت الفرض اللي عليا، او ده مش وقت شغلي، انا كاهن في الهيكل، دلوقتي احنا في الشارع ماليش دعوه. نمرة تلاتة، يا عم ما سيبه يمكن حد تاني يبقى يعدي يساعده. يا عم نفسي مش واخد بالي، حد تاني يبقى يجيله، احتمال، وفي كل الحالات ضميره مرتاح، طبعا مرتاح بالكذب يعني. فرآه هو جاز مقابله، من كتر ما شاف قلبه تبلد، ودي مشكلة، مشكلة باللي حصل يعني في 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 الحياة في الأطباء. أول ما ابتدي يتخرج، مش كلهم طبعا، بس يعني أول ما ابتدي يتخرج ويروح مثلا سنة الامتياز بتاعته، تلاقي متعاطف بقى مع كل واحد وبياخد وبيدي ومش عارف ايه، بعد ما يعود له بقى في الشغلانة ما بقولش كله يعني، بس حتى ايه، خلاص بقى طول النهار قاعدين نسمع ناس بتصرخ وتعيط وناس بتموت في ايدينا، فبقى الموضوع عادي يعني. طبعا شغلانة صعبة يعني، بس يعني جايز يعني، ممكن يكون التفسير ده يعني او الفكرة دي ممكن تكون صح ممكن تكون غلط. طب هنهمس كده في ودن الكاهن دوت، لو الراجل ده جالك في الهيكل وجايب لك ذبيحة، كنت هتقابله ايه؟ بالبشاشة والترحاب بيه؟ ما هو زي ما من برضو بنلوم نفسينا حبايب يعني، ما هو لما يجيني الهيكل ويقدم ذبيحة انا ليه نصيب في الذبيحة؟ اجل مرمي دوت يعني، انا هاخد منه ايه؟ جايز. طب ده من جهة الكاهن. طيب من جهة اللاوي، وكذلك لوي أيضا إذ صار عند المكان جاء ونظر. صار عند المكان يعني التاني الكاهن، العينين جابت عليه مسؤولية، شافه، ده المشوار اللي هو راحه جاب عليه مسؤولية، بمعنى إنه مرات كتير حاجات أشوفها بعيني فتبقى سبب دينون عليا، أو أماكن أروحها تبقى سبب دينون عليا، ده القصد من الكلام يعني. جاء ونظر وجاز مقابله، جاء وبص يعني من بعيد، سمع واحد بيعيط كده ولا بيصرخ الحقوني انجدوني مش عارف ايه، فيعني رايح كده يعني وبيمصمص شفايفه ويمكن دمع. حلو المشاعر، احنا قلنا دي طبيعة دي، ده انسان يعني، اللي يشوف متألم فيتألم معه ده إنسان، حتى لو ما عملش حاجة يا عم، بس هي درجة في الإنسانية. أيضا ممكن يكون اللاوي لما شاف كده يا فين الكهنة ييجوا يشوفوا، كان ما بتعملش وما بتسويش وما بتوديش وما بتجيبش طب ما انت شفت عزيز، طب ما تشتغل، طب ما تعمل انت، كان احنا مالنا، هم ما بيعملوش حاجة. جاء فنظر وجاز مقابله. أقدر أقول إنه الكاهن يمثل العقل واللاوي يمثل المشاعر. الكاهن بص للراجل كده بعقله وقال لك يا عم دي إيه، ده حالة بيقوس منها، أو لو قربت منه هيحكم علي ويقول أنت السبب يعني، ده شغل عقله. اللاوي عواطف، مصمصة شفايف حلوة في الأساوة اللي احنا بنشوفها دلوقتي دي جميلة، بس ما عملش حاجة، بس على الأقل يعني أظهر إنسانية بصراحة يعني. برضو اللاوي ده فكرت فيه، لو جاله مثل هذا الرجل في الهيكل وجايب له العشور، فإنه العشور بتعطى للاوي يعني، كان قبله بالبشاشة والترحاب، ليه؟ ما العشور حيسلمهاني، جايز برضو. الكاهن واللاوي الاتنين يهود. طب تعالوا الناموس اللي بيحكمنا ايه؟ اقول لك حاجتين. في سفر التثنيه اصحاح 22 الايه 4، لا تنظر حمار اخيك واقعا في الطريق وتتغافل عنه. ده مش تشوف اخوك واقع، تشوف حمار اخوك واقع، اعمل رحمه. لا ده انا مش هقولك بقى حمار اخوك، ده خروج 23 4 5، ثور عدوك واقع اعمل رحمه. يا ربنا بيقول له اعمل رحمه مع الحيوان، حبيبي أنا بقول لكم أنا مندهش، أنا مندهش إنه إيه مش هقول قساوة، دي أكبر من قساوة، دي نزع إنسانية بشر، دول مش بشر. اللي يشوف واحد متألم ويشمت فيه ده مش بني آدم، بس كده، مش مشاعر بشر. ده ربنا بيقول له لو تشوف حمار عدوك وطور عدوك تعمل معاه رحمة، مش العدو نفسه، طوره. ليه؟ علشان ما تدخلش القساوة لقلب إسرائيل، رغم أنهم كانوا في حال ضعف، لسه الطبيعة البشرية ما تجددتش. الحاجة التانية اللي قالتها الشريعة والناموس اللي بيحكمنا ككاهن وكلاوي وكراجل وقع بين لصوص، كلمة ربنا أريد رحمة لذبيحة، سفر ميخا الإصحاح السادس الآية 8، ماذا يطلب منك الرب إلا أن، هذه اللي عايزه ربنا، تصنع الحق وتحب الرحمة. تصنع الحق مع الله حقوقه، تحب الرحمة في تعامل مع أخواتك، هذا اللي عايزه ربنا. طيب آخر حاجة كدرس من جهة السامري، يبقى خدنا درس من جهة الكاهن، درس من جهة اللاوي، نختم بدرس من جهة السامري نفسه. يقول لك لما رأى تحنن، لما تتحرك الأحشاء يجي العطاء، يجي الفعل. يبقى اللي بيفتح الجيوب العواطف، مشاعري تتحرك، أحشائي تتحرك، أقدر أطلع ودي. ولكن سامريا مسافرا جاء إليه، بتجد السامري ده له خطة، برنامج، رايح في مشوار معين يعمل عمل معين، فالخطة باظت، الترتيب بتاعه باظ. لكن هو دوت وليد العواطف، الرحمة، الشفقة، المحنة. يعني في الخلاصة أقدر أقول لك الراجل اللي وقع بين لصوص بين اللصوص دوت، أولا هو بالنسبة للصوص هو غنيمة، مكسب، هنروح نخطفه ونسرق اللي معاه مش عارف إيه. بالنسبة للكائن واللاوي هو حمل، حد تاني يبقى يشيل الشيلة ديت. بالنسبة للسامري هي فرصة لعمل الخير، كل واحد فينا بيشوف نفسه أي نوع من الثلاثة. لما بيشوف إنسان في ضيقة في مشكلة، هل غنيمة؟ غنيمة أنا بفرح بيها، بشمت فيها، بنبسط، دول اللصوص شاطين. بالنسبة للكاهن لو يا حمل يا عم ليش دعوة، حد ثاني يشوفه، يعني مشاعر وحش بس أرحم من الشمتان اللي في الأول ده، لو بص كده وقال لك عم أنا ماليش دعوة. طب السامري قال لك لا، دي فرصة أن أنا أعمل إيه، أعمل خير مع هذا الرجل. اذهب أنت أيضا وافعل هكذا، ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.